الأجيال والمجتمع، برنامج إذاعي يأتيكم كل سبت بعد موجز الرابعة مع الدكتور بركات فوزي القصراوي.
أسعد الله أوقاتكم، حياكم الله أينما كنتم وحيثما حللتم، وأهلا وسهلا بكم في برنامجكم أجيال والمجتمع. أنا معكم بركات فوزي القصراوي، وفي الإعداد والتقديم وفي الهندسة الإذاعية محمد أبو عليا. نتمنى لكم دائما أطيب الأوقات وأجملها. موضوعنا لهذا اليوم قد يكون مثيرا للجدل وقد لا يروق للبعض منكم، ولكن علينا أن نستمع جميعا إلى هذا الحوار بين ضيفين خبيرين في الموضوع الذي نطرحه. ففي الواقع ما أن تحدث جريمة قتل أو حادثة موت أو نس أو شهيد برصاص الاحتلال الإسرائيلي، حتى تعج كثير من مواقع التواصل الاجتماعي بصور مفصلة ومؤلمة وأليمة لهذا الشهيد أو هذا المتوفى. هذه الصور في الغالب لا تراعي خصوصية الأهل ولا كرامة الميت أو الشهيد. وبالتالي يكثر الحديث عند ذلك إذا كان عرض مثل هذه الصور هو أمر مقبول أو غير مقبول، سواء قانونيا أو صحفيا وإعلاميا أم أخلاقيا وإنسانيا. البعض يرى أن كرامة الميت واحترامه واحترام مشاعر أهله وذويه تقتضي بعدم نشر مثل هذه الصور، بينما البعض وخاصة لصور الشهداء يعتبر أن هذا نوعا من الاستمرار في المقاومة ومقاومة الاحتلال، وبالتالي يشجع على نشر مثل هذه الصور. ماذا يرى ضيفينا الكريمين؟ الأستاذ ماجد العاروري وهو خبير في الإعلام وخبير في حقوق الإنسان. أهلا وسهلا بك أستاذ ماجد العاروري.
أهلا بك وبكل
ونسعد بوجودك معنا، وقد كتبت كثيرا في هذا المجال. وأيضا معنا ضيفنا العزيز إسلام كبهة وهو خبير في العلاقات الاجتماعية وفي العلاقات الأسرية، وأيضا هو متخصص في علم النفس والإرشاد النفسي. أهلا وسهلا بك أستاذ إسلام.
أهلا وسهلا بكم جميعا، جميع المستمعين والمشاهدين الكرام.
إذا نحن هيأنا من خلال هذه المقدمة مستمعينا لما يمكن أن نطرحه في هذا اللقاء، وخاصة يعني أن الحديث أحيانا عن قضايا وطنية قد يثير حفيظة البعض أو قد يثير مشاعره. ولكن قبل كل شيء يعني أستاذ ماجد العاروري، فعلا ما رأيك بما ذكرت في المقدمة؟ هناك الكثير من مواقع أو رواد التواصل الاجتماعي يتسابقون إلى نشر صور مؤلمة لإنسان، طفل أو امرأة توفي في حادث سير أو في حادث جريمة قتل أو لشهيد استشهد على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي.
شكرا لك وشكرا مرة أخرى على إثارة هذا الموضوع، وموضوع في منتهى الأهمية، ويتجدد الحاجة إلى نقاشه مجتمعيا وبشكل دائم، كون أن المشكلة والنقاش في هذه المشكلة لا يزال قائما حتى هذه اللحظة. أتذكر قبل 7 سنوات بالضبط كتبت مقالي ودرنا حوارا ونقاشا وكان في هذا الاستوديو، وكان متعلق بمقالي قد كتبتها في ذلك الحين، أن صور الشهداء حق لأصحابها لا لمن صورها. وهذا عادة عندما نريد أن نحدد موقفا من يتعلق بنشر صور الشهداء أو حتى صور كل الأشخاص المتوفين أو المصابين حتى في حوادث الطرق، لابد أن ننطلق من عدة معايير نفحص على أساسها ومن ثم نقرر، لأن الأمر لا يمكن أن يكون بإجابة نعم أم لا. أعتقد أن لكل حالة حالتها وخصوصيتها، ومن ثم يأتي النتيجة التي على أساسها يمكن أن تقرر، وأحيانا قد تكون وجهة نظر متناقضة ومختلفة، لكن هذا ما يبرره منطقيا وأخلاقيا، وذاك ما يبرره مصلحيا. وهنا الخطورة عندما يكون نحن أمام حاجة إلى تبريرين، بين تبرير منطقي أخلاقي وبين تبرير مصلحي، بمعنى عندها بتكون مسألة الموازنة في منتهى الصعوبة، ويكون عليك أن تتخذ قرارا لصالح أحد هذه الأطراف، خاصة عندما لا يكون هناك جزما قاطعا يتعلق في الأمر.
يعني هذا جميل يعني أستاذ ماجد، إذن هناك معايير، وهذه المعايير يعني لا تطبق على كل الحالات، لكل حالة لها خصوصيتها، سوف نتحدث عما ذكرت بالتفصيل. لكن قبل ذلك أستاذ إسلام كبهة، يعني أود أن أؤكد أن أستاذ علم النفس أو علم الاجتماع في جامعة بيرزيت، ربما تعرف الدكتور أباهر السقة، ذكر مرة لوفا وقال بأن نشر صور الضحايا يترك أثرا نفسيا كبيرا على ذويهم، ويولد عداء لدى الأفراد وشعورا بإهانة الكرامة وكرامة المقربين من الضحايا. أنت كخبير في علم النفس، ما رأيك بذلك؟
في البداية قضية نشر الصور على وسائل التواصل الاجتماعي بجبرنا في البداية أن نطلع على نقطتين أساسيات. النقطة الأساسية الأولى، وهي أن السلوك الإنساني الحالي ليس إلا امتدادا لسلوك الثقافات والمجتمعات السابقة. إذا رجعنا إلى الخلف لآلاف السنوات، رأينا أن هناك قدسية للتعامل مع موضوع الموت وصورة الميت في كافة الثقافات والديانات السابقة. ومن ذلك امتد سلوك الإنساني حتى أصبح يحترم مفهوم الموت بأي شكل من أشكال أسباب الموت. لكن اليوم مجتمعنا العربي، مجتمعنا الفلسطيني، ينظر إلى موضوع التسابق والتسارع في الحصول على صورة لحادث طرق أو جريمة قتل أو حالة استشهاد على أنه استثمار، وعلي أن أحقق الاستثمار بسرعة بأول ثواني من هذا الحادث. وبناء على ذلك ما ذكره الدكتور هو فعلا حقيقي. الإنسان عندما يتعرض لحالة فقدان هو يدخل إلى منطقة الصدمة، ومنطقة الصدمة تفقد الإنسان التوازن على أفكاره ومشاعره وسلوكه،
ولا يستطيع السيطرة التامة على تصرفاته.
ولا يستطيع السيطرة، وبناء على ذلك لا يمكن الأخذ على تصرفات الإنسان وسلوكه تحت حالة الصدمة التي يمر بها. لذلك نرى أن هناك تسارع عند الصحفيين والإخوة المراسلين للحصول على أول صور وأول تعليقات وأول رؤية وأول انفعال وأول شعور لوالدة الشهيد، لوالد الشاب اللي قضى في حادث طرق مؤلم. لذلك تحول الموضوع من موضوع إنساني إلى موضوع investment، استثمار وسلعنا، وجعل الموت سلعة يمكن أن نشتري بها عدد مشاهدات، عدد من يرى. لذلك المفترق يمكن أن يكون مهم للدول الرأسمالية، ونحن لسنا دولة رأسمالية للأسف. لذلك نرى أن هناك اختراق جارح لخصوصية المشاعر وخصوصية السلوك الإنساني في هذه اللحظة. وبناء على ذلك يعني من خلال زي ما حضرتك ذكرت أنه أنا كان عندي دعوة لطرح هذا الموضوع، علينا أن نحترم، لأن الناس عندما يفقدون السيطرة على ردات فعلهم على مشاعرهم، وهذه التسجيلات تبقى إلى الأبد متاحة في كل مكان، فإن ذلك يجعلهم يشعرون بالخجل من ردات فعلهم، فيدخلوا في حالة من الضياع ما بين الإحساس بكرامة ما حدث وهو موت الشهيد في نظرهم، والإحساس بين تخبئة ردات الفعل التي ظهرت على وسائل التواصل من أجل هاوي في التصوير أو شخص يسعى إلى جمع عدد أكبر من اللايكات على موقع من مواقع التواصل الاجتماعي. وهنا تضيع كرامة حالة الموت ويضيع السلوك الإنساني، وفعلا تظهر مشاعر الغضب عند الناس على ردات فعلهم التي كانت غير مدروسة.
يعني على كل حال أنت ذكرت أخي إسلام كبهة أن هذا قد يثير حالات من الغضب عند من يتم تصويره في حالة صدمة عند استشهاد ابنها أو قريبها، أو طبعا قتله في حالة حادث طرق أو ما شابه. لكن في المقابل هناك من يقول عكس ذلك تماما، هناك حتى نساء أمهات شهداء، يعني يعتبرنا أن نشر مثل هذه الصور هو نوع من التكريم للشهيد. على كل حال سوف نجيب عن ذلك، لكن دعنا ننتقل مرة أخرى إلى الأستاذ ماجد العروري. أستاذ ماجد العروري، يعني من خلال خبرتك الواسعة في مجال الإعلام ومتابعتك الطويلة لذلك، ومن خلال خبرتك في مجال حقوق الإنسان، هل تعتقد أن نشر هذه الصور التي نتحدث عنها، الصور المؤلمة، الصور التي يعني تمس العواطف والمشاعر والأحاسيس وتثير يعني الكثير من الإشكاليات في نفوس الناس، هل هذه هي من الأعمال الصحفية؟ هل هناك بعض، نقول بعض الصحفيين، بعض الإعلاميين، بعض المؤسسات الصحفية تكون بذلك، أم أنها محصورة في رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين ليس لديهم أي خبرة في طبيعة العمل الصحفي في فلسطين بالذات؟ ما رأيك؟
بالتأكيد هذا الموضوع هو موضوع خاضع للنقاش والمفاهيم حوله تتطور يوما بعد يوم. يعني كانت جزء كبير من المجتمع يؤيد أو يرى فيها إيجابية في مرحلة من المراحل، بعتقد هذه الفكرة عم تنحصر على ضوء النقاشات. حقوقيا بعتقد يجب أن ننطلق من عدة مداخل عندما نريد أن نقرر في هذا المسألة. أولا، ما هي الصورة؟ ماذا تعني الصورة؟ الصورة تعني هي محاكاة الجسد، والجسد كما هو معروف هو جزء من الخاص، بمعنى لا يستطيع أحد أن يقترب من جسدك إلا بالقدر الذي تقرره أنت صاحب الجسد.
هذا صحيح.
وعندما نقرر أن الصورة هي محاكاة للجسد، الاقتراب من الصورة يكون بالقدر الذي نسمح له بالاقتراب من جسدنا. وبالتالي هذا في معايير، هذا بيكون إذن هي ارتبطت بفكرة الخصوصية. فكرة الخصوصية تعني أن هذا الموضوع من حيث المبدأ يجب أن يكون محميا من ناحية قانونية، إلا إذا قرر صاحب الخصوصية أن يتنازل عن خصوصيته.
وصاحب الخصوصية لن يقرر في مثل هذه الحالة لأنه متوفى أو هو شهيد.
سنأتي. إذن هذا هو المعيار. هل صاحب الخصوصية قرر التنازل عن خصوصيته؟ هذا مبدأ، لكن لا يكفي. عندما نتعلق في بعض الصور التي تنشر على مواقع التواصل الاجتماعي، عندما نبحث معيار الخصوصية نلجأ إلى معيار آخر ويجب أن نناقشه، هو حرمة الميت.
صحيح.
بمعنى حرمة الميت هو حق مختلف عن موضوع الخصوصية.
نعم.
هل يحق لنا أن ننتهك حرمة الميت؟
صحيح.
أنا بعتقد هذا الأمر الذي كنت تشير إليه أنه هذا بمنتهى الحساسية، وفي غالبية الأحيان وممكن في معظم الأحيان نشر صور الأشخاص وهم متوفين يشكل مسا بكرامتهم الإنسانية وبكرامة عائلتهم، وهذا كان واضح حقوقيا في كل الأحداث بما يتعلق مهما كانت أهمية هذا الموضوع.
نعم.
أنا أتذكر أحيانا كثيرة كانت تحدث انفجارات وحدثت في فرنسا على سبيل المثال، وأشرت لذلك في ذلك الحين في المقال. يعني ما كان الأمر فيش مصورين وفيش صحافي، تابعنا كل وسائل الإعلام ولم تعرض صورة واحدة لضحية.
ولكن يعني أستاذ، أنا قرأت مقالك في هذا المجال وعندما تحدثت عن الانفجارات في إسبانيا، لكن أيضا عندما رأينا مثلا الانفجارات في أمريكا في 11 سبتمبر رأينا صور بعض الضحايا.
كانت هي
أمواتا، لكن في حالة يرثى لها.
مسألة الضحايا هي خارج السيطرة، كان نشر الصور ولا تحت السيطرة؟ أنا أنطلق عندما تكون الأمور هي تحت السيطرة.
نعم.
المسألة الأخرى هي النقاش حل لمن هذه الصورة، من يملكها؟ هل هو صاحبها أم الذي التقط صاحب الملكية لهذه الصورة؟ الصور من وجهة نظري وكثير من الناس الحقوقيين يرون بأنها حق لصاحبها وليس لمصورها.
نعم.
إذن في ثلاثة معايير بالغالب بتصب باتجاه أن تكون هناك قيود شديدة جدا باتجاه نشر صور الضحايا.
صحيح.
هذا التوجه.
صحيح.
لكن يبقى سؤالا، ما دام الاتجاه العام، وهنا السؤال الذي يثير سؤال آخر يناقض، ممكن أن يؤدي إلى أو يشكل مبررا لاختراق الثلاث حالات، هو المصلحة العامة. إذا كانت تتطلب المصلحة العامة أن يحدث اختراقا ومسا بهذه الحقوق، عندها يحدث توازن على ميزان الذهب. لكن السؤال، ما هي المصلحة العامة؟
وهذا هذا السؤال المهم، ومن يقررها؟
ومن يقررها المصلحة العامة؟ هل المصلحة العامة أننا نريد أن نقول هذا شهيد على سبيل المثال، الاستدلال أو هذا المصلحة العامة بتقاس إذا كانت النتائج المترتبة عليها قيمتها الإيجابية تفوق بقوة جدا القيم الإيجابية المرتبطة بالثلاثة حقائق، وهذا تقاس في حالات الميزان. إلا المصلحة الإيجابية بأنه هذه ممكن أن تثبت أن هناك شخصا قد ارتكب انتهاكا وبالتالي تعرضه إلى المحاكمة، بمعنى الانتهاك الذي ارتكبه جسيما، وبالتالي ممكن ينبنى عليه حق بهذا الجانب. بقول لك ممكن أن تستخدم هذه الصورة على سبيل المثال من الحالات النادرة التي أعتقد أن هناك كان مصلحة عامة بنشر الصور لها، كان يتعلق بحادثة استشهاد الطفل محمد الدرة بتذكر في عام 2000. هذا أثبت قديش وطنيا قد تكون فوائد عملية نتيجة نشر هذه الصورة. المصلحة العامة لا أقررها أنا، لما تقول لها قيمة إخبارية المصلحة العامة تعني أن هذه الصورة لها قيمة إخبارية عامة، وعندما أقرر أن هذه الصورة لها قيمة إخبارية عامة عالية يعني أن وسائل الإعلام العالمية التي أريد أن أخاطب فيها ستلتقط هذه الصورة. لكن إذا أنا نشرت وخاطبت مجتمعي وذوي الضحايا، هل هذا يعني أنه في قيمة إخبارية؟
وغالبا للأسف يعني الصور التي تنشر على وسائل التواصل الاجتماعي هي للفلسطينيين أنفسهم، يعني هي لا تخرج خارج إطار المجتمع الفلسطيني.
بدك تشوف إذا كانت النتيجة أيضا إلى هذه الصور، إذا كانت هذه الصورة ناتجة عنها تهشما في الجسد على سبيل المثال، ونجم عنها تهشما في الجسد
أو
تشوهات أو مثلا هذا، ليس فقط فيه مس بكرامة هذا الشخص الميت الذي نريد أن نلتقط له صورة ونبث صورة، أيضا فيها مس بمشاعر وأحاسيس الأسرة العائلة كما ذكر زميلي في هذا الجانب، وفيه مس في مشاهدين. لذلك نجد أن كثير من وسائل الإعلام في سياساتها الإعلامية وهي من المهنية والعالمية تضع قيود على النشر. لهذا عندما نريد أن نحدد موقف يجب أن يبني أن يكون مبررا مبنيا على أسس، ومن ثم أن يكون في قرار. وعادة مثل هذه الحالات يجب أن تخضع، وبالتالي مسألة السرعة والسبق الصحفي بهذا المسألة لا أعتقد أنه معيارا صحيحا مناسبا
وليس مبررا إطلاقا،
وليس مبررا، ويجب أنه يشعر هذا الشخص أنه يدان. المسألة الأخرى ليس التي أود الإشارة فيها ليس فقط تتعلق بالصورة للأشخاص، أيضا بما يتعلق في المقابلات، والنقطة التي أشار بها زميلي في منتهى الأهمية، هذا الشخص الذي أريد أن أقابله
يعني والد الشهيد
والد الشهيد
عند الصدمة
لا يجوز أخلاقيا أن نجري مقابلات مع أشخاص في مرحلة الصدمة. مش بس مقابلات، تخيل أنه عندما تتحدث عن مبادئ تتعلق بالمقابلة، افترض في لما الأمم المتحدة عندها خبراء حقوق إنسان بدهم يروحوا قابلوا الضحايا، يمنع عليهم وبشكل كامل إجراء مقابلات مع الأشخاص في لحظة، مش بس في لحظة الصدمة، مرات كثير عليهم أن يتوقفوا إن كانت هذه المقابلة ستثير مرة أخرى لو بعد سنتين أو ثلاث سنين مشاعر الصدمة، لأنه الإنسان ممكن أن يفقد سيطرته في حديثه في أقواله في انفعالاته، وما ينتج عنه يشكل بالآخر ممكن أن يكون مسه. بالتالي هنا محاذير يجب الأخذ بعين الاعتبار.
يعني هذا جميل. إذن المقابلات والأسف يعني ربما رأيناها في الأسابيع الماضية عندما تمت مقابلة والدة أحد الشهداء، يعني الأمر أظن أنه لم يكن مقبولا بهذه الطريقة وبهذا الوقت وبهذا التوقيت بالذات. وبالتالي إذن أستاذ ماجد العروري أنت تطالب الصحفيين والإعلاميين وخاصة الجدد الذين ليس لديهم خبرة بأن لا تحدث مقابلات عند صدمة مباشرة لما لها من آثار كثيرة. الآن السؤال إسلام كبها يعني وأنت خبير النفس، يعني فعلا ما الخطورة الحقيقية لإجراء مثل هذه المقابلات مباشرة عند الصدمة، سواء المقابلة مع أم شهيد أو المقابلة مع إنسان توفي في حادث سير، في حادث غرق، في جريمة قتل، وللأسف جرائم القتل أصبحت في فلسطين كثيرة وأصبح فيها تشويه للجثث حتى.
في البداية لازم يكون معلوم لنا أنه حتى في البرامج العلاجية للمؤسسات العلاجية يمنع البدء مباشرة في مرحلة الصدمة بالبرامج العلاجية.
صحيح.
إذن حال وقوع الصدمة ننتظر فترة زمنية حتى نقدم خدمة الإرشاد والعلاج النفسي، فما بالك التصوير. هذه أول نقطة. نقطة الثانية أنه عدد كتير من الأشخاص اللي دخلوا في برامج للعلاج صابوا انتكاسات معينة، مجرد وجود تصوير الجريمة، جريمة القتل أو حالة الوفاة أو صور الشهيد المتاحة من عدة زوايا من هواة التصوير كانت بمثابة فتح الجروح كل مرة. بمعنى اليوم
يعني أنا مضطر إني أعرج كمان على الجرائم القتل التي تحدث في المجتمع الفلسطيني بالداخل.
نعم.
وجود الكاميرات بعدة أماكن تتيح تصوير دقيق لعملية القتل والجرائم التي تحدث بشكل لحظي. نعم. في قرى ومدن الداخل الفلسطيني.
صحيح.
لذلك الانتكاسات النفسية لزوجة القتيل، لأبناء القتيل اللي بيعيشوا سنوات طويلة هم يتابعوا كيف نزل الوالد من السيارة وكيف تم قتله بشكل مؤلم،
ولحظات الموت
يعني ولحظات الموت
مؤلمة جدا. يعني عندما نرى حيوان بسيط، دجاجة، عصفور، قط يموت أمامنا، يعني نشعر بالحزن العظيم. فكيف يعني يمكن أن نشعر بالألم يعني والحزن الذي يعتصر قلب والد أو قريب هذا الإنسان؟
أنا مضطر أن أحكي بلغة نوعا ما رح تكون حاد شوي، تحديدا لبعض هواة التصوير الذين ينتظرون لحظة بلحظة لتصوير حالات القتل، حالات الوفاة، حالات حوادث السير، حالات الاستشهاد، وليس من أجل سبب وطني. صدق صراحة ليس من أجل سبب وطني. للأسف 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 قناة ناشونال جيوغرافيك تحظر نشر حالات الافتراس المؤلمة، وإن اضطرت في برامج الحيوانات لنشر حالات القتل في مملكة الحيوانات. تذكر قبل بدء البرنامج أن هناك مشاهد مؤلمة لحالات قتل حيوانات، فما بالك نحن نتجرأ وذلك من أجل نشر صورة معاناة الإنسان الفلسطيني؟ كل العالم بيعرف معاناة الإنسان الفلسطيني.
يعني نحن نستغرب عندما نرى حادث سير في مكان ما، ونسأل الله سلام الجميع، معظم الناس يقفون والكل يمسك الموبايل والكل بيصور. طب بيصور ليه؟
يعني من أجل نقل حالة الموت بتدرجها لحظة بلحظة.
سبق إعلامي.
يعني ويمكن لك أن تساعد، وحدث كثيرا أن هناك حالات موت وجرائم حدثت في الشارع كان بإمكان الجمهور المساعدة أكثر من التصوير، وللأسف تركوا المساعدة، يعني تركوا الحس الإنساني، تركوا القيم الإنساني من أجل توثيق لحظة التصوير. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية والأهم من هذا الشيء، قضية نقل الصورة من أجل أن يعرف العالم أن الإنسان الفلسطيني، يعني كل العالم يعلم أن الإنسان الفلسطيني، ولو نظرنا إلى وسائل الإعلام الأجنبية لا تنقل أي شيء من هذه الصور. إذن من يرى هذه الجرائم ومن يرى هذه الحوادث وفقط الإنسان الفلسطيني. أما الأثر
في هذا في هذا المجال، أنا أحب أن أذكر أيضا كلام الأستاذ الإعلام في الجامعة العربية الأمريكية سعيد أبو معلا أيضا لوفا، بيقول إن نشر صور جثامين الضحايا سليمة أو مشوهة يتعارض مع الأخلاقيات الصحفية، وإن الإدعاء كما ذكرت أنت بنشر صور الشهداء لكشف بشاعة الاحتلال الإسرائيلي وجرائمه عفى عليه الزمن، كونه أو كون أغلب من يشاهد هذه الصور هم أبناء الشعب الفلسطيني.
زي ما حكيت لك، يعني من يتابع هذه الأخبار هو الشعب الفلسطيني وبعض الشعوب العربية. الإعلام العالم لا ينقل هذه الصورة بالمصداقية التي ننوي أن ننقلها، بحال أن كنا ننوي بطريقة مهنية. أما بالنسبة للأثر النفسي لهذه الصور، أنا في نظري يجب أن يكون هناك رقابة، يجب أن تكون هناك مؤسسات لحقوق الإنسان، مؤسسات إعلامية، الجانب القانوني والقضائي في البلد يفترض أن يضع قوانين جدا صارمة، ليس من أجل الحظر إنما الرقابة والتقنين في نقل هذه الصور. أنا اليوم مضطر أن أعرج على موضوع الأثر على سلوك الأطفال اليوم ما يحدث.
لكن قبل ذلك يا أخي إسلام، يعني أنت ذكرت أنه لابد أن تكون هناك قانون يعني يجرم من يفعل ذلك، من يصور يعني وينتهك خصوصية الموتى والقتلى والشهداء. أستاذ يعني ماجد العروري، وأنت رجل قانوني، يعني هل هناك قانون فلسطيني فعلا يجرم ويمنع كل من يحاول أن ينتهك خصوصية الموتى والشهداء؟
إحنا لدينا بالقانون الأساسي الفلسطيني الذي بيأكد على حماية الخصوصية بصورة عامة ومطلقة، لدينا بعض البنود المواد القانونية التي تأتي هنا أو هناك لها علاقة بحماية الخصوصية. لكن فيما يتعلق بالصور ونشر الصور وتعامل الإعلام بهذه الصور وتعامل وسائل، تعرف هذه مسألة حديثي بصراحة، لا يوجد لدينا أي قانون ينظم هذا الأمر وبشكل واضح، مع أن العالم قد تطور وبشكل كبير جدا. تخيل أحيانا في بعض الورشات، في بعض الاجتماعات العامة المتاحة ذات القيمة التي قد تكون إخبارية بمعنى تشارك فيها في بعض البلدان الأوروبية، إذا أرادوا نشر صورك بدهم يأخذوا صورة لورشة عام من الناس قاعدة على الطاولة، بطلبوا من الجميع أن يوقع على ورقة بالموافقة. صحيح. على نشر صوره في هذه الورشة، لأنه في الآخر بمسألة النشر قد يترتب هذا هذا الأمر عليه حجم من الأضرار لأشخاص أنت لا تقدرها. بالتالي الصاحب لما انطلقنا من مبدأ من يقرر ومن يملك الحق مظبوط أنت منظم ورشي وأنت منظم مؤتمر وتكلفت آلاف الدولارات تجيب هذا الشخص يشارك في هذا المؤتمر، لكن أنت تريد أن تلتقط له صورة من هو صاحب الحق، وهذا السؤال بدأنا فيه بهذه الصورة، هل أنت منظم المؤتمر أم أنا اللي صاحب التي تلتقط إلى الصورة؟ أنا صاحب الحق في هذه الصورة وأنا علي أن أقرر إن كان متاحا نشرها أو غير متاح. طبعا هذه المسائل محتاجة إلى قوانين وأنظمة، للأسف لا يوجد لدينا منظومة قانونية، وقد يكون أحد
نحن نتمنى ذلك يعني أستاذ ناجي. للأسف وأسف المقاطعة، لكن ما يلاحظ حتى في شارعنا الفلسطيني واحد ماشي بالشارع وحامل الموبايل بصور بالشارع، بأي حق تصور الناس بالشارع؟ أليس هذا انتهاك الخصوصية الناس؟
يعني 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 مسألة التصوير في الشارع، يعني في فرق بين أن أنت تروح بدك تأخذ مناظر عامة وتأتي أي كاميرا ومرات بث مباشر والناس بتمشي في الشارع، كمان أنت بدك تبقى مدرك مشان ما نروحش إحنا إلى أقصى درجات كمان التطرف في هذه المسألة، بدنا ندرك إنه اليوم الشارع فاقد لخصوصيته وبالكامل. لما أنا أنزل في الشارع في أي لحظة في أي منطقة في أي موقف في هي الكاميرا هي عين، وبالتالي يمكن اليوم بتلفت الكاميرات قادرة على التقاطك بأي تصور، بالتالي أنت بدك تعرف إنه خصوصيتك الشارع العام هو مكان عام. وفي فرق بين يعني لما ألتقط صورة، إذا أنا بدي أجي ألتقط صورة للشارع، بدي ألتقط للحسبة، بدي ألتقط للأزمات، بدي ألتقط للعيد، هل أنا سأستأذن كل شخص؟ مدام أنا في الشارع العام وليس مقصود في الصورة شخص بعينه بذاته، يعني بمعنى بدي ألتقط صورة لشخص، لأنه بتصير هذه إذا أنا بدي ألتقط إليك كشخص وليس يعني أنا في فرق بين أنزل على المنارة وأفتح الكاميرا بدي أصور حالة الحركة التجارية الموجودة في هذا المسألة، ومين بني أنا أروح بدي ألتقط لك صورة أنت في الشارع.
إذا كنت أنا توجه الصورة بالشارع العام وكانت هناك خصوصية لأحد المصورين، هل من حقي أن يمنع؟
إذا كانت في الشارع العام هي مسألة عامة، لأنه هدفي من التصوير وفلسفتي من التصوير هو الشارع العام.
بحال كان الكاميرا أو من يحمل الكاميرا هو صحفي معترف فيه لوكالة أنباء معينة، لإذاعة محلية، لتلفزيون معين، لكن شخص بنزل من تاكسي بحمل تليفونه بصور في خصوصيات،
إذا كانت هي ليس الإشكالية في الشارع العام. في الشارع العام أنا من وجهة نظري هو شارع عام، عندما أسير في الشارع العام أصلا في كل باب محل في كاميرا وتلتقط لي، مزبوط ولا لا صورة؟
نعم
هي الكاميرا تشبه العين، الكاميرا تشبه العين، هل تستطيع أن تتحكم بعينك وين تلفت في الشارع العام؟ صعب جدا. لكن إذا أنا زدت بمعنى التتبع الشخصي لهذا الشخص بالتقاط الصور،
ركزت
كما
صورة معينة
تجري على سبيل
معين.
المثل مرات بيبكوا رجال أمن قاعدين بيصوروا في ده، إذا أنا ركزت هذا بنتقل من الصورة العامة إلى مبدأ بسموه ويحرم في بعض القوانين ضمن هالقوانين المصرية اللي هي التلصلص، يعني بمعنى أنا أريد أن أتلصلص، هذه اللصلصة ممنوعة. بمعنى بدي أجي ألتقطها، في فرق كبير، عشان هيك بقول لك المعايير تتداخل مع بعضها البعض ويجب أن تستند إلى معيار واحد. مسألة طبيعية في الشارع العام أنا لست بحاجة إلى إذن عندما أريد أن ألتقط فيها، وبتطلع مرات كثيرة يبث في الحج تبث الصور في الصلاة تبث الصور، مزبوط ولا لا؟ وقد تظهر، لكن إذا تعدت الأمر باتجاه الملاحقة الشخصية في داخل الصورة بطلت مسألة التي تحكم هو المكان العام، أصبحت تدخل لأنه مسألة الخصوصية كلها هي مجموعة من المعايير من ضمنها المكان العام، وليس هو المكان الوحيد الذي يحدد الخصوصية أم لا. بتصير فيها الوجه الشخصي والتركيز بشكل كبير جدا عليها، ممكن يعني أن الصورة أصبحت ذات بعد شخصي في هذا الجانب. طبعا اليوم هذه المسألة في فعل التكنولوجيا، لو أنت صورت صورة وفيها 10,000 بتقدر تحصر في هذه الصورة، يعني كمان هذا يجب أن ندركه. هلأ المسائل المتعلقة عندما أنتقل إلى المكان الخاص أو في الظروف الخاصة، أنا بعتقد بيصير في نوع من التفعيل للمعايير الأخرى، هذا يحتاج إلى نقاش. مسألة الخصوصية هو في كل العالم لا يتم تحديدها ببنود واضحة محددة، دائما تترك لداخل للمجتمع ومن ثم للقوانين ومن ثم لتقديرات القضاء في تحديدها، لأنه قد ما يكون مقبولا في داخل المجتمع الفلسطيني، حتى مش في داخل المجتمع، ما يكون مقبول في مدينة رام الله على سبيل المثال، قد يكون مقبول قرية من القرى على سبيل المثال. صحيح. وبالتالي مسألة المسألة المتعلقة فيها بنروح بنناقشها من القيم. عادة يمكن اختراق فقط في حالات نادرة التي أشرت إليها وأثبت أنه من كل الحالات التي نشير فيها بقدر أخترق إذا كان لها قيمة إخبارية عالية جدا. وكل الحالات التي ذكرت لما بتقول إحنا بنخاطب أنفسنا ما بنخاطب المجتمع، هذا أسقط صفة القيمة الإخبارية عن هذه الصورة، وبالتالي أصبحت غير قابلة لمسألة للمزاودة الوطنية. أنا بعتقد مسألة في منتهى الأهمية نقاش بعض الأحداث، وحتى قد تبدو للناس يعني مش صح أن نغلفها فقط الغلاف الوطني. مرات أنت بتفرض على الناس في المقابلات، بتفرض عليهم حتى ردود فعل عنيدة، مرات حتى لما يكون عنده ضحية. الوضع الطبيعي، وهذا كتبت فيه وحكيت فيه، الوضع الطبيعي أن الناس تبكي، أنها الناس تعيط، أنها الناس تنفعل. اليوم بنحاول نحط في حالات الشهداء الأهالي أمهات الشهداء، أنك تحطهم في حال أنتم أبطال، أنتم خارقين، أنتم غير طبيعيين،
وتبدأ ولا تعلى الأزمات. جعلنا نسمع إسلام في هذا المجال،
وتبدأ الأزمات النفسية. يعني اليوم
إذن إحنا نصور الأبطال، نصور يعني نصور محبتنا مؤازرتنا لأب الشهيد لأم الشهيد، ولكن
صحفي ينتظر 25 دقيقة إلى نصف ساعة حتى تنهي الأم بكاءها، حتى تظهر بصورة القوية. هي ليست قوية، هي ضعيفة، هي مكسورة، هي مجروحة، هي تريد أن تبكي مش مشان صورة تنقل على أن نحن أبطال، بكينا أو لم نبكي نحن أبطال. وعلينا أن ندرك أن البعد النفسي يؤثر كثيرا على من يكبت مشاعره في حالات الوفاة. إذن اليوم أن نطلب من والد الشهيد أن يبدو متماسكا، هو ليس متماسكا، وليس من أجل قناة، مهما كانت القناة ومهما كان وكالة الأنباء إلها أهمية في البلد أو عالميا أو إقليميا، لها الحق في أن تطلب من إنسان أن لا يعبر عن مشاعره حتى يظهر أجندة معينة خاصة بوكالة الأنباء أو بالإذاعة الخاصة فيه. الآثار النفسية، الكثير من حالات الانتكاس النفسي والاجتماعي لأهالي ضحايا حوادث السير، قضايا القتل والشهداء للأسف تظهر بعد فترة زمنية بحدود أسبوع 10 أيام من حالة الوفاة. والسبب في ذلك هو حالة الكبت. الكبت، خلينا نأخذ تجربة جدا بسيطة. طفل بسيط، طفل صغير يقع ويريد أن يبكي من الألم، نطلب منه ونجبره على أنه ما يتألم. في أول تجربة، في أول حادثة هو بده يبكي، ممكن يبكي عن 20 سنة من الألم. لذلك أنت تطلب من والد شهيد أو تطلب من والدة شهيد أنه تظهر كإنسان متماسكة وقوي من أجل نقل صورة، هذا يؤثر سلبا، والنتائج تعلم بها المؤسسات ويعلم بها الأخصائيون ويعلم بها الأطباء النفسيون.
يعني أنت تتحدث من ناحية نفسية وأنا نحن ندرك ذلك. يعني الصحيح، يعني من هو الأفضل أستاذ إسلام؟ يعني أن نصور أم الشهيد والد الشهيد وأقرباء الشهيد عند حدوث الاستشهاد، ونحن طبعا يعني نسأل الله لجميع شهدائنا القبول، أم أن نصور أم الشهيد ووالد الشهيد وأسرة الشهيد بعد استشهاد ابنها بأشهر أو بأسابيع، يعني عندما تشعر عند ذلك بالحزن والألم على فقدان من تحب؟
أنا أتوقع
ومن أكثر تأثيرا يعني حتى على المجتمع الفلسطيني، على المجتمع الإسرائيلي ودوليا.
أنا أتوقع أنه هناك عدة محاور يمكن أن تظهر بشكل إيجابي لحياة عائلة الشهيد بعد استشهاده. يعني هناك عدة أمور، تصوير أبناء الشهيد بأنهم تفوقوا دراسيا ونجحوا وخططوا لمستقبل جيد، تصوير مشروع اقتصادي لزوجة الشهيد اللي اعتمدت على نفسها وأثبتت وجودها، أفضل بكثير من أن نصور والد الشهيد وهي تبكي، زوجة الشهيد وهي تفقد أعصابها. يعني أثر الصورة، أثر الصورة غير مهني وغير فعال. ففي النهاية هناك مئات الجوانب الإيجابية التي يمكن أن نصورها من حياتنا، وليس بالصورة يمكن أن نلقي الضوء على تطور كبير في حياة أبناء الشهيد أو أبناء الشخص اللي توفى، أفضل بكثير من أن نقف فقط على 25 ثانية تصوير لبكاء والد الشهيد. نعم.
طب السؤال، إذا نحن نظرنا إلى وسائل الإعلام الأخرى، ولا نريد أن نبعد كثيرا، إذا نظرنا إلى وسائل الإعلام الإسرائيلية بصراحة في حالات القتل وفي حالات في الصور المؤلمة إلا تنشر وسائل الإعلام الرسمية مثل هذه الصور. وكلنا نظرنا إلى صورة المجندة التي قتلت في شعفاط على حاج شعفاط. يعني عندما نشرت صورتها قاموا بنشر صورة بصراحة يعني تثبت أو يعني ربما تعطي انطباعات معينة. أستاذ ماجد يعني أليس من الأجدر بنا أيضا يعني أن ننقل حتى نؤثر داخليا وخارجيا أن ننقل حالة عزة وكرامة للإنسان الشهيد أو للإنسان المتوفى قبل أفضل من أن ننقل صورته وفي حالة الوفاة وفي حالة الحدث نفسه؟
شوف يعني هو إخباريا علينا أن ننقل الحقائق أن ننظر الوقائع أن ننقل الوقائع كما هي دون أي تدخل. أعتقد إذا كنت تقصد بالنسبة للصحفيين هذه هي المهمة الأساسية ولا أحد يتدخل فيها. السؤال أين تقع الخصوصية في هذا الجانب حتى لا يفهم الحديث؟ ما حد بيقول ما يغطيش مسألة مسألة الشهداء بيكون في مجموعة من البروتوكولات بيكون مجموعة من الإجراءات بيكون في جنازات بتكون في عمليات دفن بيكون في جمهور بيكون في انفعالات موجودة عند الناس وهذه كلها يمكن أن تنقل. بالعكس يعني زائد ما يقرره الأهل يعني بمعنى ما يقرره ذوي الشهيد أو ذوي الضحية مرات مش بجوز حوادث السير تكون يعني الضحايا ذويهم ما يقرروه. أنت بتعرف أنه مجتمعيا اجتماعيا هو بعد ما يتوفى الشخص أول إجراء شو بيقوموا فيه الناس في أول إجراء هو تغطية وجهه مظبوط ولا مش مظبوط؟ هو هذا الإجراء الأول اللي بيقوم في حال بكفنه بتغطية. أحيانا ممكن الأسرة أن تقرر لأسباب ما بتحب أنه جثمان ابنها الشهيد بقرارها أنه كان في بعض الحالات يتركوا وجهه مكشوف يعني في هذه المسألة. إذا تركوا هذا بمعنى أنه نحن قررنا وتنازلنا عن هذه المسألة. بس المسألة اللي بيكون فيها إشكالية عندما تقرر أنت كصاحب هذا انتهاك هذا الخصوصية. قلت لك الخصوصية يمكن لصاحب الخصوصية أن يتنازل عنها. مرات بعتقدش في قيمة إخبارية أني أروح أدخل الكاميرا في ثلاجة الموتى بشان ألتقط لواحد في صورة في داخل الثلاجة.
طب هنا السؤال يعني وأسف على المقاطعة لأن وقت البرنامج قارب على انتهاء. السؤال يعني أنت كصحفي وإعلامي أليس من بالأجدر من الأجدر بالصحفي والإعلامي أن يصور الحدث العام أكثر من أن يركز على التفاصيل التي قد تنتهك خصوصية من يقع في هذا الحدث؟
يعني هو يجب أن يكون لديه متاحا التغطية مع ضرورة فرض القيود فيما يتعلق بالخصوصية. في فرق بين ما نحكي إحنا نفرض قيود على مسألة التصوير والتغطية الإعلامية وما بنحكي أن تتم التغطية الإعلامية مع مراعاة مبدأين أساسيات مراعاة مبدأ الخصوصية مراعاة مبدأ حرمة الميت مراعاة عدم مقابلة الأشخاص أثناء وجودهم في حالة الصدمة. هذه الثلاث مبادئ بعد ذلك مارس ما تشاء من عملك. يعني عندما تريد أن تمارس مارس ما تشاء لا تقترب من هذه النقاط الثلاثة إلا إذا كان لواجبك المهني قيمة إخبارية عالية. قيمة إخبارية لا يعني أن تنشر صورة على الفيسبوك ولا تعني أنها تنشر وكالة وفا خبر ولا قيمتها الإخبارية إنه هذه قد ينجم عنها تحقيق للعدالة بصورة عامة. قيمتها الإخبارية قد تتداولها وسائل إعلام. قيمتها الإخبارية قد ينجم عنها إجراءات وتدابير قيمتها تفوق حجم الخسارة. بس مش كل صورة هي تقاس ولها نفس هذه القيمة. طيب. هذا بكون
يعني أشكرك أستاذ ماجد العروري وأنت الخبير الإعلامي والصحفي وأيضا أنت الخبير في حقوق الإنسان وأعطي المجال في الدقيقتين الأخيرتين للأخ والزميل أيضا إسلام كبهة. يعني أنت تحدثت من الناحية النفسية بصراحة يعني ما ذكرت هناك الكثير من الدراسات حتى الفلسطينية لطلاب الماجستير والدكتوراه تحدثوا عن آثار نفسية خطيرة جدا تحدث على الطلبة الذين مثلا يرون آثار أو يرون صورة زميلهم الذي استشهد أو قتل في حادث كذا وكذا وطبعا لها آثار سلبية على الأسرة بشكل عام. الآن السؤال ما هو الحل؟ ما هو الآن؟ هذا هو وضعنا الفلسطيني. لن نستطيع أن نغير الواقع بسهولة. القضية هي ثقافة مجتمعية سائدة. معظم الناس يحبون نشر الصور. الكل يتسابق إلى نشر الصور. مثل هذه الحلقة لن تكون إلا مجرد شمعة في طريق طويل. ما هو الحل؟
نحن نحتاج إلى ثلاث مكونات أساسية. وجود وعي بمفهوم النشر عند الناس بشكل عام، وهذا يفترض أن المؤسسات تقود الموضوع، المدارس تقود الموضوع، الوزارات تقود الموضوع، أن يكون هناك وعي. ثانيا نحن نحتاج إلى قانون، لأن وجود وعي بدون قانون لن يترك أثر إيجابي على أرض الواقع، وهذا ضروري بشكل كبير. يعني أنا بالنسبة لي تابعت منذ الصباح، ويمكن الكل تابع. طبعا نترحم على كل من يتوفى. في الأمس كان في حادث سير في منطقة بيت لحم، نعد عدد الصور اللي ظهرت، واليوم صباحا حادث وفاة 19 شخص في النيل في مصر. يعني أنا أشكر الحكومة المصرية اللي لم تنشر سوى صورة واحدة لحالة انتشال الحافلة التي غرقت بالنيل بعد انتشال الجثث. هذا يدل على وعي إعلامي، ويدل على وجود قانون. وأن نحن نعلم مصر أكثر من 100 مليون، وكان بالإمكان أن يكون 200 مليون صورة تصدر، لكن لم ينشروا إلا صورة واحدة لانتشال الحافلة بعد ما أخذوا الجثث. أنا في نظري نحتاج بشكل قوي، لا نستطيع تغيير الأحداث على أرض الواقع، لكننا نستطيع تغيير التعاطي مع الأحداث.
إذا أشكرك أخي إسلام كبهة، خبير في العلاقات الاجتماعية والأسرية وعلم النفس.
أجيال والمجتمع، برنامج إذاعي يأتيكم كل سبت بعد موجز الرابعة مع الدكتور بركات فوزي القصراوي.
أعزائي المستمعين، أسعد الله أوقاتكم. ما زلت أنا معكم بركات فوزي القصرى في برنامجكم أجيال والمجتمع، وفي القسم الثاني منه بمنتهى الصراحة، وما زال معي في الهندسة الإذاعية محمد أبو عليا. نتمنى لكم دائما أطيب الأوقات. ملكة العالم والرجل العنكبوت ومجروح القلب وقمر الليل وزهرة اللوتس، الطفلة المدللة، المرأة الذهبية، أسماء وهمية ومستعارة تتردد في مواقع التواصل الاجتماعي. أسماء مستعارة يلجأ لها بعض الشباب، خاصة الإناث، ما تزعلوش منا، ممن لا يجرؤن أو لا يجرؤون على نشر أسمائهم الحقيقية لدوافع مختلفة، من احترام العادات والتقاليد أو عدم جدية المضمون أو المحتوى الذي سينشر في هذه المواقع. لو كانت نيتك سليمة لست بحاجة للتنكر والاختباء وراء أسماء مستعارة. معظم الأحيان يكون اختيار الأسماء المستعارة مؤشر على نقص في الثقة ورغبة في تجاوز الخطوط الحمراء، وهو هروب من مجتمع حقيقي واقعي إلى عالم خيالي بعيد عن كل رقابة ومسؤولية، وهو تعبير عن الخوف أو الخجل من الظهور العلني أمام الناس أو أمام المجتمع، أو لعدم الثقة بالنفس أو بهدف الحصول على معلومات وبيانات شخصية بغرض الابتزاز أو العبث أو التجسس أو الانتقام أو التحريض. إن استخدام أكثرية الشباب أو الشابات لأسماء مستعارة يشوه الهدف الحقيقي من التواصل عبر الإنترنت، ولا يوجد تبرير لذلك، ومن يلجأ إلى ذلك لديه خلل إما في شخصيته أو طبيعة أفكاره. لذلك لا أنصح أحدا بالتعامل مع شخص لا يظهر اسمه الحقيقي على تواصل أو على مواقع التواصل الاجتماعي. وأنصح الشباب وخاصة الفتيات بعدم قبول صداقات على مواقع التواصل الاجتماعي دون معرفة هوية الشخص، وعدم توطيد العلاقات بإرسال صور وغيرها. وأرى أن استخدام هذه الصور هو نوع من الجرائم الإلكترونية. وأخيرا نقول لكل من يستخدم اسما وهميا على مواقع التواصل الاجتماعي، ما المانع عزيزي أن تضع اسمك الحقيقي، إلا إذا كنت تخفي شيئا مريبا أو لك تصرفات مشبوهة أو تريد ابتزازا ماليا أو جسديا، فليس من حقك أن تخفي هويتك على مواقع التواصل الاجتماعي. ودمتم أحبائي بخير، ودام تواصلكم معنا وعبر مواقع التواصل الاجتماعي براحة وطمأنينة ومعرفة حقيقية.
أجيال والمجتمع، برنامج إذاعي يأتيكم كل سبت بعد موجز الرابعة مع الدكتور بركات فوزي القصراوي.